بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 19 في مسألة أمراض الأمة ومحاولة كشف طرق علاجها. ولقد ذكرنا كثيرا من الأمراض وكثيرا من تفاصيلها، وانتهى بنا المقام إلى أصل هذه الأمراض جميعا، ألا وهو إرادة الدنيا، والإرادة تابعة للمحبة، فمن أحب شيئا أراد وجوده. ولقد تكلمنا كثيرا في دروس سابقة على المحبة وعلى الأحبية، تحب الشهوات وتحب الآخرة، فيجب عليك أن تؤثر الآخرة على الدنيا، يعني أن تستحب الآخرة على الدنيا. الذي يحدث من أكثر الناس هو العكس. وإذا فحب الدنيا هو الداء الأكبر، وهو الباعث لإرادة الحياة الدنيا. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى طلب حب الدنيا في سورة النحل كما ذكرناه تفصيلا قبل ذلك، وذكر حبها استحبابها أيضا في سورة إبراهيم. ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. زين الناس حب الشهوات من النساء الآية، لكنهم يستحبون منذ البداية، يطلبون حب الدنيا، لم يطلبوا حب الآخرة منذ البداية، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله شيء طبيعي، طالما أنه طلب حب الدنيا أي آثرها على الآخرة منذ البداية، وإذا لابد أن يصد عن سبيل الله، لأن سبيل الله تحرمه من داعي الحس ظاهرا فقط، وإنما من أجاب داعي الله فإنما له الدنيا والآخرة كما ذكرنا ذلك تفصيلا أيضا في موضع. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. كذلك في سورة النحل بين الله تبارك وتعالى أن استحباب الدنيا هو سبب العقوبات الربانية على هؤلاء الناس، بأن جعلهم يكفرون، جعلهم يضلون، جعلهم ينسون أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهكذا. فاستحباب الحياة الدنيا هو أشد الأمراض فتكا، وكل الأمراض تترتب على هذا الداء، ويتواكب على هذا الداء، ويترتب عليه أيضا ويتسبب فيه الجهل، فإرادة الدنيا مع الجهل. ولقد ذكرنا 3 دروس حتى الآن عن إرادة الدنيا، والحديث فيها سيطول، لأننا نريد بإذن الله تعالى أن ننزل الآيات والأحاديث منازلها ومواضعها في حياتنا اليومية الآن، يعني في مسألة الإسقاط للنصوص. أكثر الناس أو كثير من الدعاة والشهداء يطلقون ويقولون النصوص وبحقها، نعم في القرآن والسنة، لكن الناس يخرجون وكأنهم لم يستمعوا إلى شيء، مجرد ترف علمي ساعة الخطبة والدرس، فلم يربوا ولم يتربوا لمجرد سماع النصوص. ولكن العبرة، كل العبرة، هي أن نسقط الآيات والأحاديث على الواقع الذي يعيشه الناس، أن ننزل الآيات والأحاديث في مواضعها في واقعها الذي يعيشه الناس في كل عصر. هذا هو العلم، ومعه التربية بقدر المستطاع. ولذلك رأينا بفضل الله تعالى أن نتوسع في هذا المرض وهذا الداء العضال الذي هو أصل كل داء، إرادة الدنيا. ولقد ذكرنا من ضمن ما ذكرناه في الدروس الماضية مسألة اشتداد غضب الله عز وجل على من يريد الدنيا ساعة الجد، ساعة القتال، ساعة العلم، ساعة المال، وأيضا ساعة الصلاة. في مواطن الجد تجد الرجل يريد الدنيا، هذا من أشد ما يغضب الله. وضربنا مثلا، نكرره والله تعالى، المثل الأعلى في السماوات والأرض. لو أن لك ولدا وجاء عدوه وعدوك وأراد أن يقاتله وأن يضربه، ثم فوجئت بولدك هذا يلعب في رمة، يلعب في جيفة، فماذا أنت فاعل بهذا الولد؟ يا متخلف، يا تكاد أن تقتله. بقى ساعة ما جاء عدوه وعدو أبيه يلعب في رمة، في جيفة، في قطة ميتة، في سحلة ميتة، في جدي ميت منتن، مجنون هذا. والله تعالى مثل الأعلى في السماوات والأرض، يشتد غضب الله في مواطن القتال الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي في سبيل الله، ومع ذلك ينظرون إلى الدنيا. ومن أجل هذا ضربوا ضربة مفزعة في غزة أحد كما بيناه في الآية 150 من سورة آل عمران في سياق الغزو، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال هذه العبارة في الآية بعد أن قال وعصيت إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، من بعد ماذا؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد أن قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهي المسألة حب الدنيا، والحب دائما يدفع إلى الإرادة. فإن وجدت الإرادة الجازمة والقدرة خلاص لا بد من وجود الفعل، فلا يمنع تنفيذ الفعل إلا القدرة، ما فيش قدرة أو ما فيش إرادة، فلا بد من الإرادة والقدرة شان لكي يحدث الفعل. فهم من بعد ما أراكم ما تحبون، تقاتلون في سبيل الله وفجأة تلألأت الدنيا، تنظرون إلى الدنيا ما لكم كيف تحكمون بغزة أحد. وكان هذا هو من السبب، هو كان هذا السبب الأكبر. كذلك وجدنا في سورة الأنفال في غزة بدر الكبرى، وذكرنا مواطن القتال ومسألة طلب الفداء في الأسرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. وفي السؤال المتكرر الملح يسألونك بالمضارع عن الأنفال لأنها زيادة، وإنما هدف القتال أن تكون كلمة الله هي العليا. فعندما تأتي الغنائم فدي مسألة زائدة، ما لكم الغنائم؟ لم يحلها الله تبارك وتعالى لأي رسول سبق النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت لهذه الأمة لما رأى ضعفنا وعجزنا، وفصلنا القول في ذلك تفصيلا. من أجل هذا أقول كلام بسرعة لأنه قيل في الخطب الماضية. فإذا مسألة إرادة الدنيا ساعة القتال من أشد ما يغضب الله عز وجل، ولها أدلة كثيرة أخرى في السنة. أيضا في مسألة العلم ولها أدلة كثيرة أيضا، يقول تبارك وتعالى واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان عالما وبعدين مش ورا الشيطان، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل أي شيء؟ كمثل الكلب. انظر إلى غضب الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على غضب الله وعلى شدة غضب الله عز وجل. يعني فلما آسفونا اغضاب في منتهى الغضب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيبقى المسألة بقى اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى في ساعة طلب العلم للدنيا. واحد يطلع فقال فإن بعدهم خلفهم ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، فأنت اللي عندك العلم ودرست ما فيه ثم تأخذ الدنيا وتقول ما جراش حاجة، ما ربنا حيفوت لنا، ربنا كريم وطيب ويقول سيغفر لنا كما شرحنا ذلك أيضا فيما مضى كثيرا. هي مسألة عند طلب العلم هناك ترهيب شديد، لأن العلم الذي هو من السماء لا تقارن او لا تقارن به الدنيا ابدا, وهي حقيرة جدا على الله عز وجل. فكيف يطلب الناس الدنيا بهذا العلم؟ ولذلك نجد ترهيبا شديدا في مسألة طلب العلم لمباهاة العلماء او لممارات السفهاء, تجد نصوصا عجيبة, او لتبتغي به عرضا من عرض الدنيا. فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, والحديث رقم 6250 من صحيح الجامع, يقول من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه, الصيت والشهرة, العالم عالم عصره, الجاه والرئاسة, العلو في الارض, هذه آفة العلماء, آفة الشيوخ, الجاه والرئاسة, زهاد, طلاب علم متعددون ايضا يفعلون اكثر الدين ويعلمون الناس, ومع ذلك جاءهم الشيطان من مدخل قاتل الا وهو صيت الشهرة والسمعة والجاه والرئاسة, العلو, هو عالم عصره, هو السواد الاعظم. يبقى المسألة تحولت الى دنيا, الى اراد الدنيا, وهم لا يشعرون, وهذا من مكر الله بهم, لان الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى, فان لله وانا اليه راجعون. من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه, ادخله الله جهنم. وفي الحديث الذي يليه في صحيح الجامع, من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا, مع انه العلم علم الوحي يعني القرآن والسنة, يتعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا, وظيفة عالية, اي وظيفة في حكومات الظالمين, اي وظيفة عالية, اي شيء, وهو يبيع دينه بثمن بخس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأطلب العلم في سبيل ذلك عشان يعجب الظلمة, لأنه يستطيع أن يبرر وأن يستحل الحرام وأن يقنع الناس بذلك. أي أناس؟ الناس اللي هم ضلالية أصلا, وسنرى ذلك إن شاء الله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا, لم يجد عرف الجنة يوم القيامة, لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذه الأحاديث وغيرها ترهيب شديد من اي شيء؟ من طلب الدنيا بعلم الوحي. يعني يتعلم علم الوحي ليطلب به الدنيا. وهو ده بقى الناس الاثر العظيم الذي ذكرناه في هذه الدروس ايضا, والذي هو مشهور عن الامام علي رضي الله عنه لما قال ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها الخير, الى ان قال انها هنا علما لو وجدت له حملة بل لقيت لقنا. اهو ده يستعمل آلة الدين للدنيا, وشرحنا ذلك تفصيل. هذه النوع ده من الناس من اخطر ما يكون, هذا يتسبب في اشتداد غضب الله. يبقى ساعة القتال اوعى ان تريد الدنيا, انت تريد وجه الله عز وجل, مش عايز تريد مغانم ولا انفاق, انت في القتال تريد ان تلقى الله وان تقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وان تتنافس في ذلك, هذا هو المطلوب. انما تتجه الى جيفة, الى سخلة ميتة, الى جدي او معزة ميتة منتنة, لا 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 لا, اذا عندئذ يشتد غضب الله عليك والعياذ بالله تعالى. وكذلك في مسألة العلم كما رأينا, وايضا في مسألة المال, وفيها نصوص. وهذا حديث يجمع الاصناف الثلاثة, اول من تسعر او تسعر بهم النار ثلاثة, والحديث مشهور يغنينا عن ذكره الان. واحد من العلماء طلبه ليقال انه العالم وانه وانه, بعد ان يذكره الله تبارك وتعالى بنعمه, وبعد ان يعرف نعم الله ويقول له عملت فيها ايه, يقول له فماذا فعلت بها, اين هو الشكر لهذه النعمة وما الى ذلك. وبعدين يجر على وجهه الى النار, لانه يقول له فعلت كذا وكذا وكذا وقاتلت وقاتلت حتى استشهد. لا, لن تقاتلت ليقال, فقد قيل ويؤمر به فيجر على وجهه الى النار. كذلك طالب العلم, ربنا سبحانه وتعالى علمه العلم واتاه القرآن, ومع ذلك لماذا؟ ليقال فقد خير فيجر على وجهه الى النار. اول ثلاثة تسعر بهم النار, لماذا؟ هذا يعلمنا وينبئنا باشتداد غضب الله على الذين يخلطون الدنيا بالاخرة. ساعة الجد في طلب العلم وتعليم الناس بصص الفلوس وبصص الدنيا, يبقى هتضعف, لن تستطيع ان تعلم الناس شيء, ولن يقبل الناس منك شيء, ولن يهتدوا اذا ابدا على يديك الا ان يشاء الله عز وجل شيئا. يبقى في ساعة العلم كلا. وايضا في ساعة المال, رجل اتاه الله مالا كثيرا انما استعمله في اي شيء, في الرياء, فيكذب ويقول انا استعملته في كذا وكذا او اوجه الخير, كذبت, وإن فعل ذلك ليقى فقط فيه ثم يمر فيجر على وجهه إلى النار. حديث مشهور وهذا معناه ولا أذكره متنه الآن هو طويل. أول ثلاثة تسعر أو تسعر بهم النار. يبقى هذه القاعدة لا علينا أن ننساها أبدا بل يجب أن نحفظها جيدا، ألا وهي اشتداد غضب الله. هو بوجه عام الله تبارك وتعالى يغضب على من يريد الدنيا، فهذا هو المرض والداء العضال. لكن أن تريد الدنيا ساعة القتال، أن تريد الدنيا ساعة العلم والتعلم بعلم الوحي العظيم، أن تريد الدنيا بنعمة الله تبارك وتعالى بالمال، طب وكذلك الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم ينصرف إلى قوم فيحرق عليهم بيوتهم، لماذا لم يشهدوا معهم الصلاة الجماعة؟ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام أن أحدهم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو فيها دنيا شوية فتة شوية أي حاجة أي مهلبية أي أكل يوم يجي عشان الجدي الميت والمعزة المنتنة والرمة والجيفة يجي يصلي يشهد العشاء مع الجماعة ومين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه بغير الدنيا لا يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أوله والذي نفس 7072 بر صحيح الجامع والذي نفس بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب، هو أولا حديث مشهور نعم، ثم آمر بالصلاة ثم آمر فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف يا رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين إلى شهد العشاء. يعني إذا المسألة إرادة دنيا عند أي شيء، عند الصلوات المكتوبات، يبقى عند القتال، عند طلب العلم، عند المال ونعمة المال والتصرف في نعمة المال، أو عند الصلاة المكتوبة في مواطن الجد مواطن العظمة يشتد غضب الله على من يريد الحياة الدنيا خصوصا في هذه المواطن. كثير من الناس يقول أنا بعيد عن فتنة المال، مثلا أنه فقير، هو بعيد عن فتنة المال لأنه فقير. آخر ماذا كنا في الدرس الماضي كان هذه النقطة، أن كثير من الناس يظنون أنهم مبرؤون من العذاب يوم القيامة وأنهم مبعدون عن العذاب. لماذا؟ لأن ليس عندهم من المال ما يغترون به أو ما يحاسبون عليه أو ما إلى ذلك. بعضهم هكذا فعلا ويدخل جنة من المؤمنين، طبعا كان موحدا ومات على التوحيد، يدخل جنة قبل الأغنياء بنصف يوم ب500 عام أو ب25,000 سنة، فيبقى بيدخل قبل الأغنياء بنصف يوم قبل الأغنياء لو كان مؤمنا موحدا ولو كان صادقا. أما أكثر الناس، وهذا هو الذي يفزعني وأركز عليه، وآخر معنى ذكرته في الخطبة الماضية كان هذا المعنى، خشيت ألا يحضر من حضر ملعب درس المقبل ألا يحضر درس اليوم، لأن المسألة مجرد تمنيات. أنتم ترون الفتن الآن رهيبة، ترون الأغنياء واللصوص تكاثروا، امتلكوا الطائرات الخاصة والشبح وامتلكوا مش عارف العزب والأطيان والعقارات والأحياء الكاملة وامتلكوا شواطئ البحار ويريدون امتلاك شواطئ المحيطات على علوا كبيرا في السلطان وفي المال. يوم الإنسان ومظاهره وأعراضه تغري الناس، تغري الفقراء، رائحة الكباب رائحة كذا كذا تغري الفقير وتغري أبنائه، فيتمنى أن لو كان مكانه. لماذا؟ لأي شيء، ليستمتع. يعني برغم أنه يعلم أنه أتى بالمال من الحرام وأنه من كبار اللصوص وأنه يستعمل سلطانه بالتليفون يدخل ده التخشيبة وطلع دم التخشيبة كما يشاء، فيرى علوه وطغيانه وتلذذه فيتمنى أن يكون مكانه، مع أنه يعلم جمع أنه جمع المال من الحرام وينفقه في الحرام. عندئذ فهما في الوزر سواء، وهذا هو الذي أخاف منه خوفا شديدا عليكم، لأن الفتن موجودة ساكن جنبك وعنده إيه وأنت ما عندكش، فتتمنى أن تكون مثله وهو حرامي ولص وأنت تعلم، أتمنى أن تكون لصا وأنت تصلي وأنت ما خدت الشيء. وهذا هو المنحوس، المنحوس لأنه لا شاف شبح ولا شاف طيارة ولا شاف سلطة، وفي الدنيا منكوب وفي الآخرة منكوب، فهما في الوزر سواء. ولذلك أردت الآن أن أقرأ عليكم حديث أبي كبشة الأنماري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليه إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه، واحد معه فلوس وغني في نفس الوقت علم عالم، يعني عالم عنده العلم الوحي القرآن والسنة وفاهم وعنده أموال كثيرة، فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يعني ده الذي طلب العلم وعرف الخطر، انه يتمنى نبقى زي فلان الحرام اللص الكبير اللي سرق اموال الناس وعلى في الارض علوا وافسد فيها، مجرد المظاهر بقى لزوم الفتنة وتمنى ان يكون مثله، هذا فعل الجاهل. اما الذي طلب العلم ويعلم هذا الحديث على الاقل فهو يحاول ان يصدق النية، واشد شيء تعالجه هو نيتك، اخطر شيء هو نيتك. كان الرجل من السلف الصالح يطلب للقتال يقول دعني برهة حتى احضر نيتي، فلا ينبعث خوفا من ان يقال انه لم يذهب الى الجهاد، او انبعث لمجرد ان ده قال له فخايف منه او مكسوف منه، استنى بقى ما عشان بطلع لله بس. اصعب شيء واشد شيء مسألة النية، حتى في انفاق الاموال احيانا يطلب منك المال امام الناس فتدفعه رياء، لا تتسرع في الدفع حتى تعد نيتك، مسألة ان شاء الله سنتعرض لها. فهذا الرجل الذي اعطاه الله تبارك وتعالى عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته واجرهما سواء. سبحان الله العظيم، يعني كأنه اوتي مالا مثل العالم الغني، مثل العالم الذي اوتي الاموال. فهذا العالم الذي لم يؤت المال يتمنى ان يكون مثل العالم الذي اوتي الاموال ويسلطها على هلاكتها في الحق، فله اجره تماما بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وهما في فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، اعوذ بالله اعوذ بالله، كل جعذري جواب اهده، جاهل ما فيش علم وعنده فلوس وماشيه معاه. لو الناس يقول لك ماشيه معاك يا عم يحسدوه، وهو رايح في اسفل دركات الناس انت بتحسد مين؟ انظر الى منزلته. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يبتغي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا، فهو باخبث المنازل. وهكذا حال اللصوص الان والاكابر، ليس عندهم من العلم ما يتقون به ربهم وما يصلون به ارحامهم، حتى ان وصلوا ارحامهم في المسائل الدنيويه ولاراده الدنيا ايضا، فهم لانهم وهم جهلاء. فهؤلاء باخبث المنازل، هل تتمنى ان تكون من امثال هؤلاء؟ هيبقى انتم فلوس لسواء بأقبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، المنحوس لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، زي الجاهل اللي عنده فلوس، فهو بنيته فوزره ما سواء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا المعنى هو الذي ذكرته واحذركم منه، ان تتمنى ان تكون مثل فلان وفلان وفلان من الذين علوا في الارض ومن الذين يطلبون الدنيا، كل واحد عايز يعلو اكبر من الثاني وله اوامر وتطاع وما ينفذ ما يريد يراه ويجده ويحققه وعنده القدره، حرام حلال هذا لا يعنيه وهذا لا يهمه، انت تتمنى ان تكون هذا؟ لا يفعل ذلك الا الجاهل. انت من الاخوه ومن الملتزمين ومن الذين يحضرون مثل هذه الدروس، فكيف يستساغ منك بعد ذلك أن تتمنى أن تكون مثل فلان في الحرام الكبير اللي عمال يسرق أموال المسلمين وما إلى ذلك؟ تتمنى أن تكون إيه بأي شيء؟ بل تمنى أن تكون مثل العالم الغني اللي هو بأفضل المنازل. إنما أنت والمصيبة أنك ستجد يوم القيامة أنت تمنيت أن تكون عندك السيارة الشبح، لماذا؟ لتصطاد بها البنات الغانيات أو الفنانات أو الزانيات أو الفاسقات الكاسيات العاريات وما إلى ذلك، فأنت تريد بالشبح أنك تصطاد وتعكس وتعلو وتفسد في الأرض. طيب من عكس شبح ولا عفيف حتى يركبوا البعيد، انه يعمل ايه؟ يقول لك انا بس عايز اهو التزيغ بطلق. يوم القيامة تلاقي في الحساب كده الشبح عملت ليه وسطط، انا معاك الشبح ايه؟ ايوه انت فوزره ما سواء. فاكثر الناس هكذا، مسألة العجز، العجز بس، عجزك لا يحميك من الوزر ولا يعصمك من الوزر، لابد من الارادة. فالذين يريد كثير من الناس يريدون الدنيا، بيظهر امتى ويبان عليه الامان بقى كما يقال؟ ساعة المواطن يبان، يوم الدنيا تتلألأ وتظهر بهرجها عندئذ والزينة، وعنده يطلب الدنيا بيتكشف. فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا العبد بأخبث المنازل. فأحذركم إخوة الأعزاء من هذه المنزل، وإنما أرجو منكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هو مشهور أيضا يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث الثاني: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث الثالث أصرح في موضوعنا هو: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يريدني ربنا علمني القرآن وعلمني السنة وعلمت الناس واشتغل ده وأقيم الليل وأذهب لأعلم الناس وأشتغل زي العالم المحترم ده. هو ده بقى أجرهما إيه؟ سواء. هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسد مثل هذا، أمرنا بهذا الحسد من باب التنافس، وبذلك فليتنافس المتنافسون. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة بقى أن تتمنى أن تكون عندك كذا وكذا من الأموال ومن السلطان وما عندك من علم، إذا هذا بأخبث المنازل. وابتليت بالنحس في الدنيا فلم ترزق شيئا، تفاجأ أنك تحاسب على أنك رزقت هذا واستعملته في الشر. لماذا؟ بالنية. لأنه لو وجدت القدرة لفعلت أكثر وأكثر وأكثر من ذلك بكثير. فبرضو في بعض الرحمة أن الله تبارك وتعالى لم يستجب لك، أما يحاسبني في الآخرة. وحدك لأنك لو أعطاك فعلا مثل هذا الغني ولو بسط الله رزق العبادية لبغوا في الأرض، كان البغي أكثر وأكثر وأكثر من هذا. فأنا أحذر نفسي وإياكم من تمني المال وإرادة العلو في الأرض عندما تفتن وترى الذين علوا في الأرض وبغوا وطغوا طغيانا كبيرا وسرقوا أموال الناس، وصار الواحد منهم تجد في صفائح زبالته أو في فضلاته أو في قمامته تجد فيها أنواع من اللحوم المشوية وأنواعا وكميات من الحلوى، وتجد فيها اللي بيرميه بس كده يمكن يأكل أسرة يوم يومين أو ثلاثة. فإن لله وإن إليه راجعون. لما يرزقه الله هذا الرزق؟ لقد ذكرنا مدى حقارة الدنيا عند الله ومدى تفاهة الدنيا عند الله. إنها حقيرة تافهة لا تعني شيئا عند الله عز وجل، ساخلة ميتة. وضربنا الأمثال لذلك وذكرنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث الدالة على حقارة الدنيا وعلى تفاهتها وعلى اشتداد غضب الله على من يريد هذه الحقيرة التافهة. وذكرنا سنن الله عز وجل: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآيات وكذلك من سورة الإسراء وكذلك من سورة الشورى ومن سورة آل عمران ذكرنا كل ذلك والحمد لله. يبقى الدنيا تافهة حقيرة. لو كانت تعليل عند الله جناح بعوضة ما ساق الكافر منها شربة ماء، ما كانش ساق الكافر شوية مية. لماذا؟ لأنها لا تعدل شيئا عند الله عز وجل. فأنت وضعها في الميزان وتعب نفسك وشغلت في دوامة الدنيا. الترف، دخلنا بقى في الترف وهو الموضوع. الخطر، كل الخطر في الترف. الترف هذا هو الذي ينبغي أن نحذر أنفسنا وإياكم من الترف. فما هو الترف؟ اولا اخوة الاعزاء، تعرضنا للترف في الجمعة الماضية في درس الماضي، وذكرنا سياقا من سورة سبأ، وذكرنا ايضا على وجه السرعة اية سورة هود وغير ذلك من الايات، لكن كان على وجه السرعة. ثم رأيت ان افصل فيها القول تفصيلا حتى نتعرى امام انفسنا، تتعرى التصرفات يعني، لكي يعلم او لكي ينظر كل امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، كل واحد يشوف وراح فين. بس حنذكر السياقات اللي فيها الترف في كتاب الله خلاص تتضح الامور. هو ده اسقاط الايات وتنزيل الايات في مواضعها في الواقع الذي نعيشه، واقع رهيب، فتن رهيبة، وهذا شيء مخزي والله. بس حنعمل ايه؟ هو ده اللي حصل مخزي، ان يبقى المسلمون يتعرضون للإبادة وللتخطيط البشع الذي يعمل من قديم ودبر بليل هذا التخطيط، وأصبح على عينك تاجر الآن من كل اليهودية والصهيونية والنصرانية الصليبية. الكل تكاتف على إبادة المسلمين، ومن بينهم أو من بين ذلك مصر، حاصرهم من الشرق إسرائيل، ومن ليبيا محاصرة، ومن الجنوب
السودان، والسودان خلاص على عينك يا تاجر، وضعت على قمة الإرهاب، والشغل شغال، ناويين بكلينتون ده يخلصوا على المسلمين تمام، والبوسنة والهرسك وبطر إسرائيل كذا يستقبلوا في وزير خارجية روسيا وما إلى ذلك، نصراني زي أرثوذكس زيه شغال. انظر إلى الترحاب والمودة الرهيبة التي بينه، هذا أظهر، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فأنا انصرفت عن هذه الأمور الآن عشان أتكلم في إيه؟ في إرادة الدنيا. طب ما هو ده المرض أو الداء العضاء، إنما في الظرف ده، في الظروف اللي حصلت، حتى اعترف الحكام والرؤساء في كل البلاد المسمى بالإسلامية أو التي كانت إسلامية، التي كانت يوم ما تحكم بشرع الله عز وجل، أصبحوا يقولون إن هذا التشرذم وهذا العار وإن هذا الاختلاف والتفرق سبب الضعف بين المسلمين وسبب الذل وسبب الإهانة والمهانة وما إلى ذلك. يعني هم يعترفون معنا تمام بما يحدث. العلاج إيه؟ لا علاج إلا الشريعة. الشريعة مش أي حد يطبقها، ولا علاج إلا أن نفهم إن الدنيا ملهاش قيمة عند الله، ولا علاج إن دمك ده لله، ربنا اشترى، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم، هيبقى إن لهم الجنة. وهذا هو الذي ينبغي أن نريده وأن نحبه وأن نتمناه وأن نتمنى على الله أن يرزقنا الشهادة في نهاية حياتنا، هذا هو الواجب علينا. مسألة الدماء، أيوة ده أهلا وسهلا ومرحبا، ده احنا بنلاقيش لاقيين الدماء، مش عارفين نطلع الدماء في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي اليوم تمام ونعد له العدة، إنما الأمور ماشية في اتجاه عكس تمام بسنن الله، لأن احنا نستاهل. طب والمؤمن الطيب ما تظلمش ولا حاجة، ويبعث كلهم بنيته، وذكرنا ذلك تفصيلا في السنن. الآن أتعرض لأشد ما يمكن فيما يتعلق بإرادة الدنيا، ألا وهو الترف. الترف، مادة الترف يعني أقرب ما يمكن منها التنعم، خلاص يعني سهلة بقى كده، أنك الترف يعني التنعم، ولذلك إياكم والتنعم، يعني إياكم والترف، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. سهلة دي، حديث لا ننساه أبدا، كما لا ننسى الحديث إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، حمار بالليل، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. لا ننسى هذه الأحاديث الأم الرئيسية في موضوعنا. إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، والحديث صحيح. ولماذا هم ليسوا بالمتنعمين؟ هو ده مسألة التنعم والترف. فلما نقول الترف التنعم، إيه التنعم؟ كلمة واسعة جدا، بحثتها في اللغة فوجدتها تتضمن كل معاني التنعم الى ان يقود الانسان الى النار. من البداية، بداية التوسع في الملذات، وبداية التوسع في الشهوات، ده البداية، وبعدين عدم الشكر، مراحل مراحل سنتعرض لها ان شاء الله تفصيلا اليوم باذن الله، مراحل الى ان يكفر الانسان بالاخرة، ولا ان يكفر، لا هو في الاخرة في الايمان ضعيف فيها الاول، ودي بتبقى السبب ايضا في مسألة الترف. واترفته النعمة، اطغته وأبطرته إلى أن يحاد الله عز وجل ورسوله، إلى أن يحاد الله ورسوله، وهكذا. في مادة الطرف المعنى الكلمة تتضمن كل هذه المراحل، بداية بالتوسع في الملذات والمسرات، إلى أن ينتهي الإنسان إلى الكفر وتزق أنفسهم وهم كافرون، وإلى أن يكون من أئمة الكفر، وإلى أن يكون من أكبر المحادين لله ورسوله، كل ذلك بسبب الطرف. بدايته ايه؟ التوسع في الحلال. انا بتكلم على الترف بالنسبة، سنذكر الايات وفيها الترف عن الكافرين عن النهاية، والايات بينت سبب اطرافهم. انما احنا طب احنا يعني ما لزمنا، احنا ما الفائدة التي تعود علينا؟ نحن المسلمون لسنا مترفين، من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ ولذلك سنفضح انفسنا امام انفسنا اليوم، لينظر كل امرئ في نفسه وفي حاله، لاننا عندنا نوع من هذا الترف، وقاد كثيرا من الإخوة إلى ترك الصلاة وإلى الارتداد عن الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ترف، توسع في الملذات والشهوات، والناس لا يشعرون. فسياق سورة سبأ شرحناه في الدرس الماضي، وفيه بيان الله عز وجل من الذين يحدون الله ورسوله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، عرفنا المترفون بقى، وذلك المترفون الجبابرة. من المترفون؟ الذين أترفتهم النعمة، اترفتهم يعني توسع في اللذات والشهوات، وبعد ذلك لا يؤدي شكرها لانه يريد الكثرة والاستكثار في الدنيا، فهو لا يؤدي شكرها، خلاص ادي البطر اهو. المفروض الواحد لما يبقى عنده نعم، ملذات، اطعمة، ملابس، مساكن، تكييف، ديكورات، الى ملذات وجه عام، زوج الناس حبه شهواته، الى اخر الاية، المفروض الانسان يحتمل النعمة، يحمل النعمة على رأسه. ده كلام معنوي بس انا اقوله المحسوس. يحتمل النعمة. فمن لم يحتمل النعمة يعمل ايه؟ يشق النعمة دي نصين فيقع شقها هنا وشقها هنا وينفذ هو ويضع النعمة تحت قدميه. هذا هو البطر. لان اصل مادة البطر في اللغة الشق. ومنه الطول البطر يجي من جراحات للحيوانات وما الى ذلك. ومنه البيطار. المهم سنتعرض البطر في تفصيلنا بعد. فالبطر قيلة احتمال النعمة. هو مش النعمة عليه مفروض ما هو احتمالها ان يؤدي شكرها. ايه شكرها؟ وشكر النعمة من النعمة ايضا. يعني لو استعرضت مفردة النعمة في كتاب الله لوجدت ان النعمة تتضمن المعنى الاول الشهوات والملذات والصحة والعرض قدر الكون. ثم تمام النعمة دي مش في البطر ان يشق النعمة وما يشكرهاش. لا تمامها في شكرها. كيف تشكر النعمة؟ بالشرعي. بالشرعي بالاذن التشريعي بالشرعي باتباع الوحي. هي دي النعمة التانية. هذا من تمام النعمة. ويتم نعمته عليكم. لا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هو ده معنى تمام النعمة. يبقى تمام النعمة عندك صحة عندك فلوس عندك كذا كذا. لا 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 دي فتنة بس. لما تمامها ان تتبع فيه الرسل. هو ده تمام النعمة. وتمامها في النهاية هو مجاورة رب العالمين عز وجل في جنات النعيم. هو ده بقى ايه نهاية النعمة. فالنعمة ثلاثة في القدر الكون وفي التشريع وفي الجزاء. الثلاثة دول ما هي الربوبية. واعطيكم من نعمة فمن الله. يبقى النعمة الثلاث. الاول قدر الكوني وبعدين انك تهتدي نعمة الهداية. نعمة الاسلام والايمان وهي اعظم. لانها بدونها تكون النعمة الاولى نقمة رهيبة جدا على الانسان. وتمام ذلك في الجنة. وكفر ذلك في النار. ده استعراض سريع لكلمة النعمة. ولذلك سليمان قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. يشكر نعمة الايه؟ قدر الكوني والتشريع ايضا. لان الله هداك الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اكون عبدا شكورا على هدايته لنعمة الاسلام وعلى الوحي العظيم وعلى اشتبائه واصطفائه. يبقى النعمة الاول مش بس الصحة وفلوس وبتاع. لا تمامها ان تهتدي. وتمام ذلك ان تكون في الجنة. هو ده استعراض كلمة النعمة في كتاب الله عز وجل. فالطرف بيبدأ بالنعمة. خلاص. بالنعمة بتبدأ حلال او مباح. يتوسع فيها. يتوسع في النعمة. كيف يتوسع فيها؟ كيف يتوسع فيها؟ هذا هو الحل. هيؤدي في النهاية الى ما قلناه في سورة سبأ. لما قالوا الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. انا بما ارسلتم به وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. لو كان الله يريد ان يعذبنا ما رزقنا مالا واولادا اكثر منكم. فنحن افضل عند الله. وذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها قل ان ربي يبسط رزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربنا عندنا زلفى الى الله زلفى. يبقى اذا هذه المعاني تعرضنا لها الدرس الماضي وتبين لنا منها من هذا السياق العجيب ان المترفين هم الذين يسارعون بسرعة كبيرة جدا اول ما يجي هادي او نذير او داعي يقول الحق عند الناس في اي جهة من جهة الاعلام او في مصر. كل المترفين وقفوا بالمرصاد. ليه؟ لانه هينزع السجادة من تحت اقدامهم هيمنعهم من الشهوات او سيحد من الملذات. فهو مطرف مش عايز حد يسحب منه الايه السيادة. هو مطرف وسيد على الناس واضل كثير من الناس. مش عايز حد يسحب السجادة من تحت اقدامه. هيكون تابعا ويكون عبدا ويكون تابعا للعلماء يجلس تحت اقدام العلماء ليطلب علم السماء. يقول لك ده معقول يحصل؟ ولذلك المطرف ده اول واحد يقف ضد الحق باستمرار. لماذا؟ الا قال مطرفوها منذ البداية انا بما ارسلتم به كافرون. شرحنا هذا السياق. وشرحنا ايضا سياق بس كان شرحا سريعا سياق سورة هود. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا قليلا قليل جدا من الناس ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا. انظر كلمة اتبع. تبع يعني ايه؟ احنا فاكرين نفسنا عرب. اتبع يعني ايه؟ هو التلو والقفو وان شئت فقل واللحوق. القفو قريب جدا من اللحوق. التلو شيء ورا شيء شيء ورا شيء يتلو شيء ورا شيء يتلو القرآن يتلو آية تلو آية تلو آية وهكذا. فاتبع ده معنى تلو والقفو. اذكروا هذه المعاني جيدا. ولذلك التبيع ولد البقرة لانه مش وراه يروح فيه يموت من غيرها. والتبع والتبع ظلك لان ظلك يعني انت حتى ماشي في شبرا ظلك في العباسية لازم شراك. عشان كده يسموه تبع او التبع. والتبع قوائم الدابة بقى رجلها القدامانية راحت مشي كده ثم رجلها الخلفية تروح مش عارف حي ايه بعيد عن الدابة هي دابة واحد. فالارجل تتتابع اهو هذا معنى الكلمة. فلما يقول صلى الله عليه وتعالى واتبع الذين ظلموا تبع شوف طعم موجود يجري وراه طعم موجود يجري في هنا قرشين حرام حلال ده مليون وعايز الايه ما اترفوا فيه، لان المترف لا يرجع الا من تاب الله عليه ويتوب الله على من تاب. يبقى اكثر الناس، وده اللي كان الرسول خايف منه جدا على الامه صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن هذه الاحاديث كثيرا، قال فقر تخافون، فقل لي بنفسي بيده لا اخشى عليكم الفقر، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم ان تبسط عليهم الدنيا، كما الى اخر الاحاديث التي ذكرناها وبيناها. ومن جمله هذه الاحاديث ايضا حتى يزيغ قلب احدهم ان ازاغه الا هي، يعني الدنيا اللي زاغت القلب، كان كويس وصالح وعلى علم كل شيء، إلا أزاغ قلبه الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من الدنيا، إن أكثر ما خافوا عليكم من يخرج الله لكم من بركات الأرض. إنما الطبيعي إيه؟ العقل يقول إيه؟ لا يأتي الخير إلا بالخير، ما يجيش بالشر، لأن النعمة تحتملها، ما تشقهاش وتطلع منها وتنفد وتهرب منها، لا احتمل النعمة عن أدي شكرها، هو ده المطلوب. إنما اللي بيحصل ناس ما بيأدوش الشكر، والعياذ بالله نوع من البطر والأشر كما سنرى إن شاء الله في هذه التفاصيل فيما بعد. فهذا هو الطرف، الانسان ما بيحتملش النعم، لا بيشقها وبيهرب منها، لا يؤدي شكرها. ففي سورة هود يقول واتبع الذين ظلموا لم يتبعوا الوحي، انما المؤمن بقى الا اكلة الخضر، لما ان كل ما انبت الربيع لما يقتل حبطا او يلم، بعد ان قال لا يأتي الخير الا بالخير، وان هذا المال خضرة حلوة، فاكهة خضرة طازة مسكرة عسل، الدنيا كده خضرة حلوة امام في اعين الناس، وان كل ما انبت الربيع لما يقتل حبطا او يلم الا اكلة الخضر. شرحنا هذا الحديث شرحا كاملا، الا اكلة الخضر اللي تاكل لغاية لما الخلطتان تمتلئ، يستقبل الشمس، ده كذلك ده يستقبل الوحي، انا جبت فلوس من الحياة ولا لا، دخل في مال الحرام، طب كله حلال، انفقه فين وفين، الا من قال الحديث الاخر بيديه هكذا وهكذا وهكذا، يمين شمال قدام، والرواية الثانية وورا كذلك، دايما عمله ايه كل المناسبات يدفع فلوس يدفع فلوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم خايف جدا على الامه من الخضره الحلوه، فالا من اخذها بحقها وضعها في حقها فنعم المعونه هو اللي هو المال. فالطرف، انما الاكثريه ايه اول ما يخش في الطرف يبدا كالاتي، هو ده واتبع، شوف كلمه الاتباع، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. لو كانوا كويسين كان ربنا هداهم سبحانه وتعالى، ان هم لو وكانوا مجرمين ما يستحقوش الهدايه، اتبعوا ما اترفوا فيه. ازاي؟ يبدأ بالتوسعة في الطعام، يعني على سبيل الخصوص التوسعة في الطعام. ايه التوسعة في الطعام؟ الاول ما عندوش غير الفول، هو الفول ده شوية، انما اصلا ما كانش الخبز المرقق، العيش المفقع ده ما كلوش ولا مرة في حياته عليه الصلاة والسلام، ولو علم الله بذلك خيرا لأطعمه اعظم طعام في الدنيا، ما هي جدي منتن ساخلة معدة ميتة منتنة ملهاش قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فأفضل الأحوال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه ومن بعده، وما خشي عليهم الفقر ولا هذه الحال أبدا، وإنما خشي عليهم الغنى والمال والخضر الحلوة. ومن اللي يضمن بقى أنه ما يترف شيء؟ هذه مصيبة، لسعة الترف دي جبارة. بتبدأ إزاي في حياتنا بقى في واقعنا الآن؟ الإنسان يبدأ يلون الطعام، يلون حبهان على الشوربة، بيض جنب الفول وطعمية وعلى سمسم والخضروات والجرجير وجبنة، والعيش بقى بألوان، وحيقعد ياكل يفتري حيفترس مش هياكل. فين اللقيمات يقولنا صلبة؟ لا لا قيمات ايه، او ده استقبلت عين الشمس. طب انت ما قلتش، خلاص يبقى اتجهت للطرف. والله العظيم ده اللي حاصل عند اكثرنا، اتجهت للطرف عايز ايه، وبعدين انت قزحت الطعام وملحته، حطت لي توابل هنا وبهارات هنا، وعملت ايه توضب وتسقع هنا وتسخن هنا، مين اللي قالك انك هتسيب الطعام ده وتقوم؟ ما هو ده الشرط، اذا كنت ناوي تنجح ما فيش علاج تاني، هو العلاج الوحيد اللي هو ده موعظة اليوم، انك تترك الطعام وانت تشتهيه في اشد شهوة، بغير ذلك رايح في داهية. معلش ما تزعلوش من الكلام ده، هو ده اللي هيحصل، عشان بس الناس تفهم، مفيش فايدة، هتهلك هتهلك، هيقودك الى كل الشرور، على الاقل تبقى منحوس والعياذ بالله تعالى باخبث المنازل، انت تتمنى يكون عندك ده وما عندكش زيه، هتاخذ وزرهم ومع ذلك انت منحوس في الدنيا، فان لله وانا اليه راجعون. لماذا؟ بدايتها شوف الطعام، هتقول الطفول حرام ولا الطعمية حرام؟ لا لا حرام، اقول لك التوسع بس، شوف التوسع بيبدأ ازاي، تحبيشة هنا وهنا واملأ السفرة كده، ما كفاية يا اخي اي لقمة، لقمتين تلاتة اربعة ربع رغيف وقم جوعانا، انما لازم تملى تملى، ليه؟ انت نوعت بقى الطعام شهي، يبقى انت خربت بيتك بايدك. ازاي؟ او الماء الطعام صار شهية وكلفته في سبيل ذلك، فملأت البطن والعياذ بالله تعالى، تكون السبب النتيجة ايه؟ تريد مالا، ويبقى الطعام واللذة ثبتت عندك، يكون من الصعب ان تفارقها. اقول لك اشيل ايدك يا حوت، ولا اشيل ايدك، اشيل ايدك ازاي؟ انا جعان وقال كرغ فين وجعان، انا الطعام حلو، قدرة حلوة، وعمال يشكل ويلضق ويحبش، ليه؟ ما اي حاجة تكفي، لقمة بايتة بشوية حبتين فول كفاك، اي شيء يكفي، لقمة حاف تكفي، اللي عاوز الجنة، اللي عاوز ينجح، لما احنا ساقطين وفاشلين بالمرض ارادة الدنيا. شو بدأت ازاي؟ هتقول لي حرام، اقول لك حرام، انك ان تفتحه تلج وسيرد هذا بتفصيل باذن الله. انما انت البداية بقول لك عايز تحبش، خلاص بقيت بطني وعايز تملى، ما معكش فلوس هتسرق. هتصلي ازاي جماعات؟ ده انت شغال في الدوامة بقى، لا والظهر بقى اللحمة والبليل والعشاء ايه والفواكه ايه، ووراها لا يرقد، والعيال خدوا على كده كما اخر. بدأت بانك توسعت انت في المال، فتحت على نفسك الباب، فتعودت عليه، فتريد ثباته. بفتنة الله تحرم المال، لا تستطيع ان تحرم نفسك، فتفعل وتحصل المال من حرام من حلال، هذا لا يعنيك. شوف وقعت فتنة ازاي، ثم استنفدت واستهلكت حياتك، مش بيتك، بيتك ايه وخراب بيت ايه، ده انت ضيعت حياتك نفسها. كيف؟ الوقت، فالوقت هو الحياة. بقيت في دوامة بقى، ولك مش لاقي وقت هعمل ايه؟ وانت بتعمل ايه يعني؟ وانت بتعمل ايه افضل اللي مش لاقي وقت؟ عشان احصل اللقمة، اللقمة ده اللقمة اي عمل يكفي اللقمة، انما انت عايز الزقمة، انت مش انت عملت شكل وتحبش وانواع الطعام وتملى، بيبدأ كده خطوات كده وشغال، والحاجة الساعة والحاجة السخنة والحلو ايه النهاردة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خراب خراب. الوقت كله هيبقى للدنيا، خلاص هجيب وقت منين بقى للآخرة؟ للدنيا. والصلوات دقاء ثواني، وفي محل العمل ويسهر بالليل، ولكن السهران بشتغل حاجة مصطاد الفجر ازاي؟ انا بتكلم عن المصلين، يعني شوف بقى هنخلي موضوع المصلين، وبيبدأ كده واحدة واحدة، وكل ما يتوسع بفتنة الله يتوسع في التلذذ، يبحث لك لا 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 لا، ده انت ما دوتش بقى الكباب اللي عند فلان، ده انت ما شفتش بقى البيتزا، العيل الصغير روح اشتري بيتزا ب8 جنيه، ابوه يدي لك حاجه، مين واد عايز هزعله؟ انت هو في النار، الا ان شاء الله رحمه، وده قليل جدا اللي بينجو من الطرف. فتنه رهيبه مولعه، فتنه الطرف دي، ونحن فقراءه في بنك، لا لا لا، قارن بحياه النبي عليه الصلاه والسلام وبحياه الاصحاب، هذا هو الحق المبين، وقارن بحياه التابعين وتابعي التابعين. انا بقولكش ده حرام، بس بقولكش التوسع بيقود الى ايه؟ اما العالم حتى ان توسع مره فهو يعلم حدود نفسه. ابن عمر ترك الشبع طول حياته مخافه الاشر، ولا تجد علاجا كاعظم علاج للاشر الا دوام الجوع. ايه الجوع يعني؟ تموت يعني؟ لا، من قال لك هذا؟ والله يا اخي ما بنصح الاطباء، دي تديك كم سعر، دي تديك كم سودي فيتامينات قد ايه، هتلاقي له قيمات كده بسيطه كده، لا تكلفه مالا، فتجد وقتا لطلب علم الوحي، لطلب الجنه تجد وقتا. وبعدين ايه؟ السكر بيجي منين؟ والنقرس بيجي منين؟ امراض الجسد بتيجي منين؟ مش من المعده، من الداء، عشان تملى امراض الملء دي، هي دي اللي مضيعه الناس. ملا ليه؟ الطعام حلو وعمال يحبش وينوع ويكتر، امور كلها متداخله. بص دخل في الدوامه ودوامه الامراض الدنيويه، وعايز فلوس للعلاج، وارتفعت قوائم العلاج، لسه العلاج والتحليلات وما الى ذلك، كل اللي عنده مرض كان يعالج بقرش زمان بيعالج النهارده ب1000، ما هو عايز شغال، هو ده نتيجه للطرف. لما بياكل اي حاجه، اي حاجه بتكفيه، لا امراض بدن ولا امراض قلب. وبعدين يصاب بالكسل في القدر، كان القلب في غمره، يعني فعلا مش بس البدن وامراض البدن، وانتم ادرى بهذا، وانتم شايفين طبعا الناس اللي عندهم بيت ما بيعملوا ايه، لا، امراض القلوب والعياذ بالله تعالى، بل قلوبهم في غمرة من هذا، هو ده اللي هيستبين لنا ان شاء الله في سورة المؤمنون. برضو في ذكر المطرفين، جاء ذكر المطرفين فيها مرتين، في السياق الاول، في السياق الثاني، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. غمرة يعني ايه؟ غرق في الشهوة والتلذذ، شغال على وزنه عايز يبلع. انا بتكلم عن الطعام كمثال، شوف يقود الناس ليه؟ ضيع وقتك، ضيع حياتك، وطول وقت ما فيهوش بركه، مفيهوش بركه، ما انت اللي عجبته لنفسك، توسعت بالطعام وتلذذت بالطعام واشتغلت وعايز بقى الدوام، والاولاد يقلدونك وكله عايز الطعام كل، والمصانع شغاله والفتن شغاله بتبرق والدنيا بتتلألأ، هتجيب منين؟ خش بقى في الدوامه دي، فهو ده الاطراف، هذا هو الترف. وذلك قال اترفته النعمة، ابطرته النعمة، اطغته النعمة، هذا هو الذي يحدث عند اكثر ذلك. اي سبب؟ ارادة الدنيا اللي ناتج عن ايه؟ عن حب الدنيا. حب الدنيا ناتج عن ايه؟ عن قلة حب الله في القلوب. وذلك في سورة الانسان لما تحدى، لما قال ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل ان هؤلاء يحبون العاجلة، هو ده مستعجل عايز يستمتع النهاردة، يحبون العجلة ويذرون وراءهم وجعل كل وقته للعجلة عشان ينظم الاكل والملبس والمنظرة والعلو في الارض. انما الدين ما فيه ثواني، لو عنده اجازة حتى ايه يقول لك طب اسمع شوية بس وبيسمع لا يلتزم واتبع، لا 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 لا، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. ففي صورة الانسان ان هؤلاء يحبون العجلة، الكلام ده جه بعد ايه؟ بعد ان قال الله تبارك وتعالى لرسوله واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هو ده الترياق، هو ده اللي بيعصم الانسان من وقوع في حب الدنيا، اللي بيعصمه من ارادة الدنيا، اللي بيعصمه من النار في النهاية ومن الترف. حب الله، كيف حب الله؟ الذكر الكثير لله، قيام الليل، وهكذا علاج شاهد في القرآن والحمد لله رب العالمين. يبقى في سورة هود واتبع الذين ظلموا ما أوتركوا فيه ماشيين وراه وكانوا مجرمين. هذا هو الذي يحدث من اكثرنا الان، عمال كما رويت الطعام مثلا وكيف اهلك الانسان بدنه بالامراض لانه تلذذ فملأ البطن، وكيف اهلك الانسان نفسه بعدم الوقت للدين، وكيف ترك الصلوات في الجماعات، ثم كيف ترك الصلوات اياما وجمعات وما الى ذلك، ثم ارتد كثير جدا من الناس وما زال يقول امة محمد بخير. يا بختنا بالنبي، لان الارجاء قتل. انا مصدق يا جدع النبي على رسول الله، مصدق ان في قيامة في اخرة في جنة وفي نار، ده انت تصدق ان في نار وهذا حالك؟ ما هو ده الارجاء بقى. الواحد يقول لك ايه اشققت عن قلبه، والله الحديث صحيح يا اخي، بس موضوعه في ايه ليه ولك؟ موضوعه ساعة قتال وكافر يقاتل مسلما، وفجأة قال الكافر اشهد ونطق الشهادتين. ما الذي تطلبه من العمل الظاهر اللي هو المتلازم مع الباطن مع اللي في القلب، بس بشروطه انتفاء موالا كعقيدة اهل السنة والجماعة؟ التلازم المطلق ده الخوارج المكفراتية التكفير، ان منع التلازم ده الارجاء. في العادة منع التلازم وبينقض نفسه طبعا يقولك اشققت عن قلبه. ايه شققت عن قلبه؟ هو ده الرجل ده في ساعة القتال، ما الذي تطلبه منه؟ تقول له صلي، وليه تعرف صلاة؟ تقول له صوم، زكي، هو فين؟ ده استعد السيف مرفوع. الظاهر فقط الذي يطلب منه الان هو الشهادتين، بعد كده في عمل الظاهر الصلاة، اما صلاش هنقتله، انت مستعجل ليه؟ وهكذا. يبقى المسألة اشغلت عن قلب انما الناس فتن وامراض، واحنا تعجزنا عن الارجاء طبعا او متداخل او مع الدنيا، لانه يريد الدنيا ويبرر لنفسه، عما ياكل ويتوسع توسع، وعما يسيب الدين يسيب الدين، ويقضي الوقت كله في الدنيا في الدنيا دوامة. ولك يا احنا كويسين يا اخي، قول لا لا احنا اهل لا اهل الله، احنا بنصلي ويكون بيصلي في ثواني ثواني سستة، قبل ما يرفع من ركوعه يكون سجد، هذا يرفع كده صوره يكون رجله في التاني ده سستة كأنه اوتوماتيك كده شغال، اوتوماتيك شغال. لك بصلي احنا اسمه حقيقة حاس كويسين، الارجاء مع ارادة الدنيا تخرب بيت الامة. ما يعني الامة ما هذا الواقع المزري المهين سببه ايه؟ هذا هو الحال، نحن امة مترفة ولن تقوم للامة قائمة الا ان تترك الترف هذا وان تعيد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والاصحاب والعمالقة، هذا هو المطلوب. يبقى سورة هود بينت اتبع، مسألة الاتباع، الاكل اتنوع شوي اتبعته بقى الطعم حلو، زودت زيادة البطن اتملت، طب زود الملذات والمصانع عشان الفتن شغال، زود عايز فلوس عايز وقت عايز عايز عايز، القلب ضاع والبدن ضاع والانسان ضاع والوقت ضاع، التلاتة دول كفاية. هو اللي ضاعت دي، واحد ضاع بدنه وضاع قلبه وضاع وقته، فما الذي تلقى له اذن؟ يبقى عاش كالحمار بقى، جيفة بليل حمار، ان الله يبغض كل جعبرين جواز حمار تدعو، سخام بالنهار سخام بالاسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار ماهر بامر دنيا جاهل بامر اخرى. شيء مفزع مسألة ارادة الحياة الدنيا ومسألة الترف واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. انظر الى سورة الاسراء، واذا اردنا ان نهلك قرية، الله اراد ان نهلك قرية، نعم، يبقى لازم فيه بقى حاجة اسمها سنة الاستحقاق، شرحنا ذلك في السنة. ايه سنة الاستحقاق؟ الفساد يزداد شوية، ما هي اصلا فاسقة وفاسدة، لا لا، بس ده من السنة الربانية لسه ما جاش التدمير، تدمير يزداد يرفع نسبة الفساد شوية. كيف يرفع؟ امرنا مترفيها، لان المترفين ما بيقفوش عند حد، الطرف عايز ياكل ومهما حدث عاوز يلبس، لسه الملابس طبعا جاي ان شاء الله، والوظائف بقى وفتن الدنيا. انا بس ذكرت ايه مثال وحالا الا وهو في الطعام في المطعم والعياذ بالله تعالى. فيشوف بقى المسألة اتباع الذين ظلموا واتبع الذين ظلموا ما اتركوا فيه وكانوا مجرمين، هذا هو السياق. ننتقل منه الى ساعة سياق سورة الواقع. ولم سورة الإسراء أيضا أمرنا مترفيها القراءة الثانية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لأن المترفين قادة هم سادة على الناس والضعفاء تبعا لهؤلاء الناس نمشي وراهم. ليه؟ لأن مترف يقول لي امشي معايا هنغنهك، امشي معايا هتاخد وظيفة، امشي معايا هتأكل كذا، هتلبس كذا، تأخذ مسكن كذا، وتأخذ فيلا على الشاطئ كذا. اهي المسألة كده، توسع في الملذات والملذات والملذات لما يكفر البيت ودنيا وآخرة ومش دليل. هو يروح من الله، هو يروح فين؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهنا في سورة الإسراء يعني ربنا يريد أن يهلك قرية، نعم يسلط على أمين مترفين. إيه المطرف؟ حوت ما بيقفش عند حد. الإسلام إيه بتاع إيه اللي هيقف ضد الشهوات والملذات؟ يقول لك لا مش عايز الإسلام ده. وهذا هو الذي يحدث والله العظيم من المسلمين، من كثير جدا من المسلمين. تأتي إلى رجل فتعظه تقول له عيب، اتق الله اتق الله يا أخي، ما تجيش ورا الطرف ده. يقول لك ايه ده، انتوا اللي متزمتين، انت اللي راجع، انت اللي ارهابي، انت اللي كذا، انت اللي كذا. لماذا؟ لانه لا يريد شيئا ينغص عليه حياته، لا هو يريد الحياه الدنيا. ثم يبرر لنفسه كما ذكرنا في الدرس الماضي، ثم يبرر لنفسه ونفسه الى ان يصل به الحاجه. يقول لك الجماعه السنيه دول هيحرموا علينا حتى الميه. شو بقى كلمه قليله من الكفر ايه؟ واحد تاني يكفر صراحه يقول لك احنا لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لا حناكل ولا حنشرب. أليس هذا كفرا؟ أهو هذا يحدث من الناس، هذا يحدث من الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تريدون أصلا أكثر خراب المستعجل اللي جاي المسلمين نتيجة لإرادة الدنيا؟ أصل توسع في الملذات. أنا ذكرت مثال الطعام بس، النتيجة إيه؟ المفروض أنت تعرف إن ما النتيجة. انظر مثلا إلى مسلكه في تربية الأولاد، في تربية الأولاد. تلك المرأة التي تأتي بولدها في المواصلات من مش عارف الهرم الى مصر الجديده، واقع حقيقي، لتعطي ابنه درس عند درس مدرسه ثاني، وتقف في الشارع في الطرقات تنتظر ولدها وياخذ الدرس، وتقول لك ده جهاد وجاي منين كذا، وابنها لا يصلي. شوف طلبت او دفعت اي شيء في الدنيا، كل حاجه تدفع كل شيء من اجل الدنيا. فانا لله وانا اليه راجعون. والدروس بايه؟ بعشرات الجنيهات. اما القرآن وتعلم الدين لا. ولا كنت ادفع ليه الاسلام ببلاش؟ اخده بفلوس ليه؟ ايه مش عايز اسلام اصلا. هذا حال اكثر الناس الان، مش عايزين اسلام، انما عايزين ايه؟ يستمتعون بالدنيا، الترف، المطرفون، وبعدين يبقى مع ذلك ان هو عند ربنا كريم، ولئن رددت الى ربي لاجدن عند خير من ذلك منقلبا، ولان لي عنده الحسنى. يعني يريد هذا، يريد ان يبرر لنفسه انه هو احسن، هو كويس، وانه شيء تمام، والارجاء يشتغل مع ارض الدنيا والعمليه تشتغل. هذا هو حال الناس الان، هذا هو حال الناس. امرأة مرتبها او دخلها يعني 700 جنيه في الشهر، ثم هي تعطي درسا لولدها بألف جنيه في الشهر، ثم تطلب الزكاة من اقاربها. لقد وصل الحال بنا الى هذا الحد. انظروا الى ارادة الدنيا، بيدفعوا قد ايه عشان الدنيا. هذا الغبي، هذا المجرم، هذا الفاسق الذي يترك بناته يتبرجن، ثم ان جئنا لمن صحه يقول اصلا لما تقتنع مش عايز افرض عليها. طب لو جاءت هذه البنت وقالت له مش رايح المدرسه، هبطل التعليم ده، هيعمل ايه؟ سيستغل كل ما اوتي من الترغيب والترهيب، وهيجمع لها العيله والوعاظ وبتاع، يا خراب بيته بتاع، عشان ثبت المدرسه او الجامعه اللي يمكن توديها النار هي وهو من اوسع الابواب. انما الدين لو لك اما تقتنع، مش معنى الدين اما تقتنع. طب يا كذاك مش عايز اروح المدرسه، ما توديهاش بقى لما تقتنع. ده كانت مسألة اقتناع. ده دليل على ايه؟ هذا عرض للمرض. ما هو المرض؟ ارادة الدنيا. فهؤلاء يصلون ويزكون ومع ذلك يريدون الدنيا. عند الصلاة والزكاة والعلم يريدون الدنيا، ولا يقبلون علما يعارض شهوة لهم او لذة لهم. هذا هو حال المسلمين الان، ومع ذلك ان جئنا لنعظهم يقول لك انتوا جماعة متزمتين، انتوا ارهابين، انتوا كفرطية، انتوا كذا، ولكن لا يحبون الناصحين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، مسألة الترف هذه والإطراف التي نعيشها، ذكرت اليوم الطعام. ما هو العلاج؟ الغداء النهار، الغداء النهار، لحد غداء، إذا كان عندك غداء لا بد ان تقوم وانت تشتهي الطعام، لقيمات. هتقول بطل الصوصب، هو ده العلاج ان كنت عايز تنفذ بنبض جلدك من النار. هو ده اليوم النهاردة. الا ان تكون عندك ظروف بقى، دي مسألة بقى عند الله جاء بعيش الحديث، دي مسألة اخرى. هل يا الظروف على طول باستمرار يا بلاش ظروف احسن، كان الظروف هيضيعوك انت والاولاد بلاشهم احسن، يبقى قلتهم افضل في الحالة دي. هو لازم لابد ان تتكلف بما ليس عندك هذا منهي عنه. طب واحد عنده طيب اكرام الظروف، انما هو ليكن على علم ان المسألة لقيمات ليقمن صلبه، فان كان لا محالة يعني دباغ كما يقال في التعابير البلد العام دباغ ما فيش، يبقى التلت فثلث لطعامه. ثلث ده معاه انك قايم بطنك مصفصف، هو ده الثلث ده لما تبقى ايه، ما تبقى دباغت قوي وتبقى زدت قوي يعني تجاوزت الحدود، يبقى المطلوب انك تقوم من على الطعام وانت تشتهيه، هو ده علاجك. هذا انت عايز العلاج وتعبنا معاك، هو ده العلاج، لازم تبقى جعان. هو كده انت والاولاد والتقشف. تقشف مين؟ احنا في خرف، احنا عايزين نشيل الترف بس، وما فيش شكر للنعمة انك شغال مع الدنيا ال 24 ساعة. والاولاد نشأوا كذلك، شوف نشأة الاولاد سنتحدث عنها، الاولاد بينشأوا ازاي وعايشين ازاي الاولاد الان. ولك ايه هاديهم يصيف عشان العيال، قال عشان العيال يحطهم جنب المرأة العارية والبنت المجرمة المتبرجة اللبسة، يعني حتى مش كاسيات عاريات، ده شيء رهيب قوي الذي يحدث في الشواطئ. ولك نرفه بس عن انفس مترفون، ما يقدرش تعود على هذا، توسع، هو مش حلال الا ان يكون في مكان خاص باصوات ما ولا وذلك شروط. فالمهم ان هو مش عاوز يقف ابدا عند متعة وعند لذة، وبالتالي الاولاد نشأوا على نفس النشأة، هيجيبوا فلوس منين؟ يمشي مع المسلمين ما عندوش يفقد اللذات، يبقى مين اللي حيمشي معانا من ابناء المترفين من كل شارع يطلع معانا واحد؟ ما السبب؟ الطرف اللي احنا عايشين. العلاج يبدا بالطعام. طبعا الملبس ده لسه له كلام طويل، والاحاديث المشهوره في الطعام كثيره جدا، لا اجدني في حاجه الى ذكرها الان، ولكني ابدا لك بالعلاج. هذا العلاج ان تجعل لقيمات فقط في الغد، بلاش العشاء. هو ما شبع آل محمد، ما أكل آل محمد أو ما شبع آل محمد من أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. تمر إيه؟ شوية تمرات كده، بضع تمرات، ثلاثة خمسة سبعة بضع تمرات وشوية مية. طب بالنسبة لك دول ولا حتى ينفعوا للتحليه، ولا ينفعوا للتحليه، ترف. فأنت رايح فين؟ في خاطر عظيم. فأنا أنصح نفسي وإياك أخي الكريم أن تبدأ بعلاجك، وإلا بيتك مخروب دنيا وآخرة، والذي رفع السماوات السبع. انا بقول لك الذي قرأته في النصوص ودرسته هذا هو الحال. مرضون ارادة الدنيا، اشرس ما فيه الترف، تحاول الى ترف ترف ترف، والترف مفيش فلوس تكفيه، شغال من حلال من حرام، اضاع البدنة اضاع القلب اضاع الوقت اضاع حياته وانتهى على ذلك. ثم يصلي، وبعضهم يذهب لا يصلي وانما يذهب الى الحج، راح يحج. بيعمل ايه بالحج؟ راح يحج عشان ربنا يفرجها ويديله دنيا. النار ليست في بالي ولا الجنة في بالي، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. الحجاج لسه جاي من عرفات وخلينا وخلصوا المناسك، طب اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. بس خلي بالك، فمن الناس، نفس الآية، هي الآية الآية هو الآية الآية كالآية كده، فمن الناس مثل سورة البقرة، ما يقول ربنا يا رب يا رب قول كده آتنا ويعيرة واتخذل، وأنا جيت حجيت أهو اديني بقى في الدنيا، بيقولش حسنة حلال حرام ده مش مهم، مترف مع انه راح يحج. اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق، انها بقوا منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسن الحلال وفي الاخرة حسن انفقوا في حله وقنا عذاب النار. هذا هو المطلوب، الناس في خطر عظيم من هذا الطرف. اذكر لكم او اختم الخطبة بمثال من سورة الواقعة على نهاية الطرف. طبعا لم استطع ان اذكر سورة المؤمنين، فيها سياقان عجبان، اي 34 او 33 واي 64 لهما سياقان عجبان الى اكثر درجات العجب، يعني على وجه السرعة كده. السياق الثاني من سورة المؤمنون اللي هو بيتكلم عن ايه؟ عن المترفين، لما قال تبارك وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، اللي هي السياق اوله ايه؟ ايحسبون انما نودهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون. الى ان قال تبارك وتعالى عودا على الى اصحاب الجحيم بل قلوبهم في غمرة. غمرة ايه؟ الواحد غطان في المية هيسمعك ازاي؟ تنفس ازاي؟ هو غطان، فغطان في الدنيا الخضرة الحلوة في غمرة، قلب اضاع قلبه لماذا؟ كما حكيت لكم، فالقلوب في غمرة من هذا. وبعدين أتم قلبه، قلبه ده الدركسيون، ده المحادة الطاقة، ده النية الباعثة، ده الإرادة فيه، خلاص تبقى لهم أعمال من دون ذلك هم مش عاملون لها ولا غيرها، هم لها عاملون مش عاملون لها هي بأعمال الشر دي، لأنه أترف فأضاع قلبه، غمر قلبه في الايه؟ في التفاح والمانجا والبتاع واللحمة والمشاي والسائع والطلعام والملابس الدنيا يعني، فقلبه اتغمر. تيجي تقول له شيل الكلام، اسيبه ازاي؟ بكونوا في غرض هذا ولهم عملوا من دون ذلك وهم لها عاملون، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. هو ده، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. ما هو الجئار؟ ما هو الجأر والجؤار؟ الجأر هو المصدر، والجؤار هو الاسم، هو كخوار البقر. البقر لما بتنعر، فده ساعة لان المترف ما خدش على العذاب، ما خدش على البهدلة. ثم لما يأتي العذاب، وعذاب مين؟ لما يأتي عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب اذا هم، الصياح بتاعه بقى تفزع من صياحه، يعني فعلا بقرة بتنعر فعلا، يعني جؤار. اذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون، فيش حد هيلحقك ولا هيغيظك. انت بتنعر، انت بتنعر ليه؟ خوار تجأر جؤار ليه؟ فيش حد هيلحقك هيغيظك منا النهارده. انكم منا لا تنصرون، قد كانت اياتي تتلى عليكم، كان القران بيقرا والاحاديث ومش عاجبك لانك مطرف. الايه بتقول كده عن المطرفين، الايه بتشرح سبيل المطرفين يا اخوانا، لان احنا واقعين في هذا المرض. قد كانت اياتي تتلى عليكم، وهي فعلا تتلى عليكم، وانتم امنتم بها ولا تريدون ان تفهموا منها شيئا، ولا تبذلون الوقت، ولا تصرفوه، ولا تنفقوا الوقت، لا تنفقون الوقت في التعلم وفي طلب معاني القران. ولا ختمت القران، قرات القران ومش فاهم حاجه فيه، لانه مش مهموش حقيقه. هو يريد الدنيا، لو اراد الاخره كل ايه تمر عليه يقول يا رب معناها ايه، والتفاسير والعلماء، واشتغل لانه عايز العلم ده. قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصوا، زي نقص على نقص على عقبيه. ايه النقص بقى ده والنقص؟ يعني على العقاب. ايه العقاب؟ ايوه نعم، في الجيش يقول لك ايه الخلف ضر، يقوم لازم يلف كده على الكعب اليمين والشمال، تيجي على في ثانيه. انما لو هيتنقل بقى كده ينقل اليمين والشمال بالقدم كلها، مش هيبقى دوران، ده حاجه ممكن يرتبك ويضطرب، ما ينفعش، وبطيء وبتاع ياخد جزه. انما يبقى على اعقابكم، بالنقوص على الاعقاب، زي نكس على عقبيه، معناه يلف او يدور بسرعه كبيره جدا بلا اضطراب وبلا اختلال وباتزان وبحركه حتى مش باينه، محدش عارف عمل ايه، لانه لف لا خبط ولا حاجه، هو رجليه ما تشيلش من على الارض، العقب هو اللي دار بس تحت الكعب، يعني العقب هو اللي دار بس. فكنتم على اعقابكم تجوز. هذا هو الذي يحدث الان من الناس، هو ماشي بيصلي وفاكر نفسه كويس، تيجي تقول الرسول يمنعك من كذا، يحرم عليك كذا، ما تعملش الاسبال، بلاش الاسبال في الملابس، بلاش الطعام الحرام، بلاش كذا، بطل كذا، انتهي عن كذا. يقول لك ليه؟ اصله متلازم مطرف، هو ده. فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به، ده للكفار، سامرا تهجرون سامرا، يعني سامرين، يعني واقفين في ظل القمر. السمره والسمار، كل الماده دي من ظل القمر، والاسمر غير الاسود، الاسود ده البهيمه يعني سواد ايه كان، انما بقى السمار ده والسمر ده معناه في ظل القمر، فقاعدين في ظل القمر بالليل بقى سمر، وشغالين تهكم على النبي عليه السلام. طيب وكذلك تهكم على السنيه الان، هم قاعدين في التكييف بقى وبتاع، والمسائل بتتغير، السمر بيتغير من عصر الى عصر، مستكبرين سامرا تهجرون من هجره ومن اهجره. المهم هو ده مسلك ايه؟ مسلك المترفين، مسلك المترفين. فانا لله وانا اليه راجعون. عودوا انتم الى المسلك، لا تدركين من سوره المؤمنون، وفيها ايضا ذكرا عن المترفين يمثل مع السابق. اما نريد ان نختم بسوره الواقعه. سوره الواقعه فيها ايه عن الترف؟ فيها ايه تقول انهم كانوا قبل ذلك مترفين، معذرة، هي برضو نفس السياق اللي في سورة المؤمن اللي بقول لكم اقرأوه، انه يؤدي نفس المعنى. قال وما ارسلنا، وقال الملأ من قومه الذين، مش الذين كفروا عن من قومه كما قال عن نوح وقوم نوح، لا لا لا، وقال الملأ من قومه، ليه يا رب؟ لان الصفات اللي جايه دي عايزه تبقى جنبها كده، بعض كده، دي جنب دي جنب دي، لان هو ده الواقع الحاصل، انتبه للقران. وقال الملأ من قومه الذين عملوا ايه؟ كفروا، خلي بالك، وكذبوا بلقاء الاخره. يا ما اتكلمنا عن ان لقاء الاخره والتكذيب بالاخره بيكون وراه كل الضررات في الدنيا والاخره. لما يبتدي حياته ويبدا حياته بشتيمه الله، يشتم الله ويقول له انت يا رب انت مش مالك ولا انت قادر ولا عبد ولا رحيم، ازاي مفيش قيامه مفيش اخره؟ ان مفيش اخره معناها الغاء لكل صفات الله تقريبا، شتيمه اكبر الشتم، نسبه النقائص الى الله حاشا لله عز وجل. فاللي بيبدا بانكار الاخره مفيش بعث، هو ده اللي كفر النعمه تماما، النعمة جات له فقتل. ولذلك قلت خلي بالك، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، في الحياة الدنيا هي دي اللي مقضية. يبقى كفر مخلتين مع بعض وكذب بالقضاء كده وأترفناهم في الحياة الدنيا. ماذا لبشر مثلكم يأكلهم ما تأكلون منه وعيشهم ما تشربون وإن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون. انظر لما سألت وأترفناهم يبقى الناس دول ضاعوا ازاي وأنكر كل شو عمل غير ازاي. مسألة الترف اللي محطوطة جنب لقاء الآخرة ايه اللي خلاها كفر؟ خلي بالك عشان بلقاء الآخرة وإيه وأترفناهم. فإياكم عباد الله من التنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. أما سورة الواقعة فربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها الجزاء عن المترفين فيقول انظر وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في أي شيء في سموم. ما هو السموم؟ شرحناه سابقا الريح الحارة جدا سخنة هبو جاي مش هبو ده أكتر بعين فحد ساعة ولا حرج درجات بقى تكاد أن تقتل بس مفيش موت ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أصحاب الشمال أصحاب الشمال في سموم مقابل إيه؟ تكييف. كان قاعدين المطرف المجرم ما هو الآية حتقول إنهم كانوا قبل ذلك قبل أنواع العذاب دي كانوا مطرفين. طب السموم دي الريح الحار مقابلها الريح المكيفة قاعد في التكييف هنا وعلى كرسي اللي بيلف هو بصوته شغال الحاجة الساعة والشاي والمشروبات وعنده إيه كمان حمام سباحة ونافورة مياه في العزبة. شوف الماء بيستعملها إزاي زي أصحاب اليمين كده وماء مسكوب فده عايز يعمل ماء مسكوب وحمام سباحة وحاجة ساعة وصوته شغال والتكييف والكرسي بيلف واحد في سموم المقابل لها في سموم شو يقول لك يقول وحامين بدل الماء الساعة والحمام السباحة ونافورة المية والحاجة الساعة واشرب والمثلجة المشبرة لا وحميم هذا المقابل اهو وظل مية حموم ماشي في الجنايد والعزب والاطيان والبساتين وتحت الاشجار ونافورة المية وشغال في الظلام. والله لو جه شوية عفار يزعل قوي لك مين اللي بيعفر علينا ده وبين يكبر علينا صفو الفسحة والمتعة ماشي بقى في الجنايد بتاعته اللي واخدها من الحرام او حتى من الحلال انه لما اشكر نعمتها. شوف وظل المقابل مية حموم من الحممة الفحم الهبو والعزة فحم الاسود متطاير. شوف الظل ظل من فحم وفحم مش متماسك يعني يجي يتنفس يدخل في الصدر في رئتين لا بارد ولا كريم. ليه يا رب انهم كانوا قبل ذلك مترفين. شوف قبل انواع بكم مترف كان شغال ما فيش شكر نعمة ولا طلب شريعة ولا طلب علم الدين ولما يجي السنية يقولوا اتق الله وافعل كذا يقول لك لازم نخلص عن الناس دول الهاب والتطرف دول اللي هيضيعونا. لو قلنا قال الله قرزوه مش هلاقي ناكل ولا نشرب الزمان اتغير الدنيا اتغيرت انت هترجعوها لعصر حمير ولا ايه وهكذا بقى. طبعا انتم ادرى بما يقال في الساحه وعلى السنه الناس والحكام والمحكومين مش مساله حكام فقط والمحكومين اشد كما تكون الولى عليكم فان الله وان انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث. ما هو الحنث؟ الاثم والتحنث الابتعاد عن الاسم التعبد يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراج في غار حراق كذلك الحرج والتحرج. التحرج يعني يبتعد عن الحرج. الحنث معناه انه ملزم بشيء تلزمه النعمة شكرها فكونه لم يؤدي ما عليه هو ده الحنث. كذلك الذي عليه دين يلزمه سداده فلم يسدد هذا حنث هذا هو الحنث. والذي حلف على يمين فرجع عنها فيتلزمه بالتنفيذ ومع ذلك لم يفعل فهذا حنث في اليمين. هذا معنى الحنث لان النعمة كما قلنا قدر كوني يلزمها التشريعي ان تهدى الى نعمة الاسلام وان تطلب الاسلام يلزم ذلك انها بقى الجنة باذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده النعمة كما وجدناه في كتاب الله عز وجل. فهذا وكانوا يصرون مصر ايوة نعم هو من اللي يصر يا اخوتاه المطرف. المطرف ما بيسمعش نصيحة ابدا تقول لامره المعروف ونهي عن المؤلمين. المطرف ما بيحوقش ما بيعملش حاجة ما بيؤثرش بالمطرفين. عايزين العلاج نبدأ بالاكل كما قلنا هو دي البداية هذا هو البداية لان يصر ما فيش فايدة. وكانوا يصرون على الحنث. ايه الحنث يعني ملزم بشكر النعمة فلم يؤد شكرها هذا هو الحنث. ويريدوا حنث بقى اسم عادي ده الشرك بقى والكفر والبطر والطغيان على الحنث العظيم الى ان يشرع من دون الله والى ان يتابعه المترفون على ذلك ويقولون تشريعات اي تشريعات اما شريعة ملك الملوك هتسحب البساط من تحت اقدامهم وهتمنعهم من التلذذ ومن التوسع والتنعم. لا 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 مش عايزين الكلام ده وتبدأ الحروب بقى والصراع بين الحق والباطل. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون اذا مت وكنا ترابا وعظاما اين الرسول او اباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين ربصنا الى ميقات يوم معلوم ثم انكم انظروا خليك معايا خلاص هننتهى ثم انكم ايها الضالون المكذبون. شوف المقابلة تاني عشان ما تبقاش فرحان بالطرف اوت. لآكلون من ايه؟ من شجر شجر مانجا وكمثرى وجوافة وبرتقال عزب ده والاطيان وما في الشوارع ايه الفواكه ايه
والفلوس الحرام كتير اللي عاوز. شوف خلي بالك لا اكله من شجر من الزقوم. الزقوم ده معناه لقم يعني يتزقم كده يعني لقمه في لقمه غصب عنه ينقى عليه الجوع ويتعذب. لا اكله من شجر من زقوم فمالئون. انت كنت قاعد تملى هنا وقعد لغايه لما وقتك عمال تعلى 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 مع الاكل ومع الشراب فمالئون. المقابل بقى منها البطون وكان بيحبس بالحاجة الساقعة والشاي او بالبيرة او الخمرة او ما الى ذلك اي بقى نوع الاطعمة بيحبس وياخد وبعدين يكمل تام فما الامة طول فشاربون عليه من الحميم. ادي مقابل الحبس بقى اللي يحبس اديك حاجة في الحميم ولا هذا فشاربون عليه من الحميم. وبعدين كان بيشرب هو ايه انزوح قوي قدم على قدم رجل على الاخرى والكرسي اللي بيلف كما قلنا وشغال في المتع والتكييف وبتاع ويتشدق في الكلام ويجادل ويتكلم على الاسلام وتهوى يهاجم الاسلام في صورة المسلمين. ولكن العدل المتضمتين مش فاهمين الاسلام. اما مين اللي فاهم الاسلام؟ اللي فاهم الاسلام هو وسائل الاعلام اليوم كتب التنوير اللي تخرج الناس من النور الى الظلمات. اللي فاهم الاسلام هو التبرج والعري والسبور والزنا العلني في وسائل الاعلام. هو ده اللي فاهم ان لله وان اليه راجعون. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. وحيتعاملوا يوم القيامة التهزيء بقى بدل يكون عاملين علو في الارض هيبقوا زي البهايم فشاربون شرب الهيم اي الابل العطاش. تخيل بيشرب حميم ويشربوا الجمل عطشان بيعمل ايه؟ بيشرب يوطي وش الارض ويشفط يشفط اهو ده هيشفط غصب عنه لان يرقى عليه العطش يوم يشرب يشرب من الحميم. فشاربون زي البهايم هذا فشربوا شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هي دي النعمه بقى مش مصدقين ليه؟ ولكن مصدق يا رب. ابو جهل ولا صدقت ايه؟ هو تصدق ده حاجه قلبيه كده؟ امال فين الاعمال الظاهره اللازمه فين؟ نسال الله عز وجل ان يعصمنا واياكم من الترف في الدنيا ومن ان تترفنا النعمه. نسال الله تبارك وتعالى ان تذل اقدامنا في الترف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر على النعمة قبل أن يرزقنا النعمة ذاتها. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك نواصينا بيدك وحدك نواصينا بيدك وحدك لا شريك لك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك القصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت. نسألك الشوق إلى لقائك نسألك النظر إلى وجهك الكريم نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض ملك الملوك ملك الملوك غياث المستغيثين غياث المستغيثين غياث المستغيثين معاذ العائذين أرحم الراحمين. رحماك بالمجاهدين الصادقين في كل موقع يا رب العالمين. روح معك بالمعذبين المبتلين من اهل البوسنة والهرسك، روح معك ببناتهم وابائهم وامهاتهم، روح معك باعراضهم واطفالهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، ثبت الصادقين منهم، ثبت الصادقين منهم. إذا بغسيل هذا العار، إذا بغسيل هذا العار الذي أصاب المسلمين في مقتل، رحماك بالموحدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين الصادقين في كل موقع، رحماك بالموحدين الصادقين في طاجكستان وفي بورما وكشمير وفي الهند وفي جامو وفي الفلبين وفي إريتريا وفي الصومال وفي السودان وفي الجزائر وفي فلسطين وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي الجزيرة العربية. رحماك رحماك بالمسلمين، رحماك رحماك بالمبتلين المعذبين. ثبت قلوبهم، ثبت أفئدتهم على الحق يا مصرف القلوب، صرف قلوب الموحدين على طاعتك. يا مثبت القلوب، ثبت قلوب الموحدين على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك بالمجاهدين الموحدين في فلسطين، رحماك بالمطرودين من ديارهم، أن يقولوا ربنا الله اخذل من خذلهم، عذب من تركهم، عذب من لم يرحمهم. إذا بالجهاد بيننا وبين اليهود، أعطنا أكتاف اليهود، نعوذ بك من درة الشقاء ومن جهد البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، وشماتة الأعداء وسوء القضاء. آمنا أن الأمر أمرك، وأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن الملك ملكك، وأن الملكوت ملكوتك، وأن الأمور كلها بيدك. إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بتحرير المسجد الأسير، تبرأنا إليك من معاهدات العلمانيين الكذبة الخونة، تبرأنا إليك من استسلامات العلمانيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا بتحرير المسجد الأسير، ارزقنا شهادة في سبيلك هناك. اللهم أذن بإهراق دمائنا في سبيلك هناك، قدس أرواحنا بذلك يا رب العالمين. رحماك بالمسلمين، لقد تحزبت الأحزاب وأنت هازم الأحزاب، منزل السحاب هازم الأحزاب، أنت منزل السحاب، بيدك كل شيء. فأذن بعود دولة الموحدين، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين وعلى الكافرين وعلى الكافرين وعلى العلمانيين. إذا لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات متسترات برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق المسلمين في تربية أبنائهم، نعوذ بك اللهم أن تغلبنا الدنيا، نعوذ بك اللهم أن تغلبنا الدنيا، نعوذ بك اللهم أن تغلبنا الدنيا يا غياث المستغيثين. نعوذ بك أن نريد الدنيا، نعوذ بك أن نريد الدنيا. اللهم ارحمنا فإنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحانك في علاك، سبحانك في علاك، اجعل الدائرة على المجرمين، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدولة للموحدين. أرنا عجائب صنعك في أئمة الكفر في أوروبا والأمم المتحدة وفي أمريكا وفي روسيا وفي الصين وفي كل مكان يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب صنعك، أرنا في المجرمين يوما أسودا، أرنا فيهم ضدك الشديد، سلط بعضهم على بعض كما فعلت كثيرا قبل ذلك رب العالمين، سلط بعضهم على بعض، لا تمكنهم من رقابنا، لا تمكنهم من تدميرنا، لا تمكنهم من إذلالنا واستعبادنا، لا تمكنهم من إذلالنا واستعبادنا، وارزقنا شهادة في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم، وأعتذر حقا من قلبي والله العظيم عن الإطالة، والله المستعان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.